بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به. يقع الكلام في الشرط الثاني بحسب ترتيب المصنف، وهو القصد. مقدمة: لما كان القصد مما يتوقف عليه كل فعل اختياري إرادي، والعقد وهو إنشاء معاملة من الأفعال الاختيارية الإرادية، فلا يقع إلا عن اختيار، فلا يوجد إلا إذا أراد الشخص إيجاد العقد وإنشاء تلك المعاملة. فالاختيار يستتبع الإرادة والقصد للإيجاد، وهذا من الواضحات. يعني كل فعل اختياري لا يمكن أن يوجد ويقع إلا عن قصد، هذا من الواضحات ومن البديهيات. ولكن الفقهاء فتحوا بحثا بعنوان القصد على أنه شرط في العقد، إنما هو للتنبيه على بعض خصوصيات العقد كما سيتضح. المطلب الأول، هاي مقدمة واضحة إن شاء الله. المطلب الأول في المراد من القصد في المقام. أولا، نقطة أولى، تقدم في محله أن وجود الألفاظ في كلام المتكلم لها، طبعا المتكلم العاقل أو الحكيم، لها مستويات من الدلالة، كمقدمة للوصول للمراد الجدي الذي عليه مدار على يعني على الجدي مدار الحجية والتعامل بين العقلاء ومنهم الشارع. فهناك دلالة تصورية ثم استعمالية ثم تفهيمية ثم جدية. ولنغفل في المقام عن التفهيمية ونقصر النظر على التصورية والاستعمالية والجدية. وفي المقام يشير المصنف كما هو الفقهاء رأي الفقهاء إلى اشتراط وجود الإرادة الاستعمالية أو الدلالة الاستعمالية لمعنى العقد فيستعمل لفظ بعت في معنى البيع، وهو نقل عين أو تمليك عين بعوض، أو قل اختصارا النقل والانتقال. البيع شنو تقدم تعرفه ببداية؟ تمليك عين بمال، أو إذا اختصارا نقول النقل والانتقال. واضح هذا إن شاء الله؟ فيخرج بذلك الغالط كمن يريد القول نمت فسبق لسانه وقال بعت، فهنا لا توجد إرادة استعمالية لمعنى البيع. فمن الواضح أنه لا يقع البيع حينئذ. وتفصيل ذلك أن يقال حتى تتضح الصورة أن المتكلم بلفظ ما مثل بعت تارة يقصد اللفظ وأخرى لا يقصد اللفظ، أي أساسا لم يكن له قصد لاستعمال اللفظ في المعنى، كالنائم والسكران ونحوه الذي لا يعلم بماذا يتكلم. تفتوا يا خطوة خطوة، هذا الشخص هنا نائم عنده قصد لاستعمال لفظ بعتو في النقل والانتقال؟ قاصد اللفظ أصلا؟ ما قاصد اللفظ. هذه خطوة. خطوة ثانية أن يكون قاصدا لللفظ دون المعنى الموضوع له، كمن يقول بعت فعل ماضي وهو من استعمال اللفظ في اللفظ كما تقدم في الكفاية ذكره. خب في هذه الصورة أكو دلالة استعمالية للمعنى الموضوع له. خب أول شيء خلينا نذكر المطلب، يحتاج لتذكير بعض المطالب. الحالة الأولى، الخطوة الأولى، أكو دلالة تصورية؟ نعم. ليش؟ دلالة تصورية ما لها علاقة بالقصد ولا كذا، وإنما مجرد العلم به، فأي واحد يسمع بعته يعني صار عنده حضور لذلك المعنى. الحالة الثانية، صورة الخطوة الثانية، شنو قلنا؟ قصد استعمال لفظ بعته في شنو؟ في الحكم عليه بأنه فاعل، بأنه فعل ماضي. هنا أكو دلالة استعمالية لو ما أكو دلالة استعمالية قبل ما تجاوب أنه أكو دلالة استعمالية خو تصوري أكو مو؟
نعم.
خب استعمالية أكو؟
استعمالية؟
أي؟ ماكو. شو تقولوا مشايخنا؟
أكو ترى ماكو.
خب هاي الأكو شنو؟
أكو
هذه أكو
بس قصد ما؟ قصد؟ لا ما
استعمال. هو الإرادة والقصد واحد. هل هناك قصد استعمالي، إرادة استعمالية، ظهور استعمالي، مدلول استعمالي، هذا كله واحد. فقوله بعت فعل ماضي، هل هناك إرادة دلالة ظهور استعمالي أو لا؟
لا
يوجد. تمام؟ فشنو الفرق عن الأولى؟
عن الأولى؟
أي؟
عن الأولى يدخل حتى مثل الغافل والنائم وحتى لو حجر شيخنا صدر منه لفظ البيع تحصل الدلالة.
والثاني؟
الثاني لا، أنه
عنده قصد،
عنده قصد لاستعمال اللفظ.
فقلت ماكو استعمال، هو قصد استعمال لفظ، هو قصد هو دلالة استعمالية.
قلنا على كيف اللفظ دون المعنى
شيخنا، عنده قصد ولكن ليس بالمعنى الموضوع له ولا.
عفوا شيخنا نازل
واحد 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 واحد. ها شيخنا،
شيخنا هو عنده قصد بالمعنى الثاني ولكن ليس للمعنى الموضوع له ولا،
وإنما
لا استعمال مو الموضوع.
فأكو رادة استعمالية؟
لا
ما
قصد لفظ
أكو
بس ده استعمالية ما.
فهو قاصد اللفظ بس ما قصد لل
استعمال.
فما قاصد يستعمل اللفظ.
قاصد يستعمل اللفظ شيخنا ولكن ليس في المعنى، وإنما قاصد استعمال اللفظ لبيان.
فإذا أكو رادة استعمالية لو ماكو رادة استعمالية؟
لا
ماكو رادة استعمال.
لأنه الإرادة استعمال اللفظ.
هاشي خاشي تقول
شيخنا
تفعل معنى
ما استعمالية يا شيخنا بس ماكو إرادة جدية.
اكو اراده استعماليه
ما هي هذه المعلومات؟
اكو اراده استعماليه لو ماكو فتوى بعدين علل.
اكو
اراده استعماليه. شنو هي الاراده الاستعماليه؟
ولكن لغير هذا المعنى تمثيل للفعل الماضي.
فأكو إرادة استعمالية.
نعم.
زين إيش تقول ماكو؟
لغير شيء.
آه جيد جيد. لاحظوا يا نفس الكلام تقبل اللي يعني أكو فقط الفرق بالصياغات. هذا خذوها قاعدة دائما حينما يقال ليس للمتكلم إرادة استعمالية قصدهم للمعنى المبحوث عنه المعنى المقصود. الآن إحنا نبحث عن شنو؟ عن نقل والانتقال أو تمليك مال بعوض. هذا المعنى مراد بالإرادة الاستعمالية عن قصد استعمال اللفظ في هذا المعنى نقول له. فأكو إرادة استعمالية ولا توجد إرادة استعمالية. توجد إرادة استعمالية لمعنى آخر وهو الفعل الماضي، ولا توجد إرادة استعمالية لمن؟ للمعنى المبحوث عنه وهو المعنى الموضوع له. فإذا هاي الخطوة الثانية، من يقول بعت فعل ماضي حينما نقول لا توجد إرادة استعمالية يعنى به لا توجد إرادة استعمالية للمعنى الموضوع له لفظ بعته وهو النقل والانتقال. صار واضح إن شاء الله. الخطوة الثالثة، أن يكون للمتكلم إرادة استعمالية للمعنى الموضوع له ولكن لا بقصد الإنشاء وإنما بقصد الإخبار. فيقول بعت داري، هو قاصد أن شو يقول؟ يريد يخبرنا، ينقل لنا حكم عن واقع خارجي أنه باع داره، مو في مقام إنشاء البيع. فهنا أنا أكو إرادة استعمالية، لو ماكو إرادة استعمالية أكو إرادة استعمالية أو ماكو إرادة استعمالية، أكو إرادة استعمالية للإخبار ولا توجد إرادة استعمالية لمن؟ للإنشاء. لكن التفت وياي، أكو إرادة استعمالية للمعنى الموضوع له؟
نعم.
ها؟ أكو إرادة استعمال للمعنى الموضوع له؟
موجود.
أكو إرادة استعمالية للمعنى الموضوع له ولكن لا بقصد الإنشاء وإنما بقصد الإخبار. هذه خطوة ثالثة. خطوة رابعة، أن يكون له إرادة استعمالية للمعنى الموضوع له وبقصد الإنشاء ولكن مجازا، كمن ينشئ الإجارة بمن؟ بلفظ بعتو. من قال بعتو قاصدا إنشاء الإجارة، هو قاصد المعنى الموضوع له وهو النقل والانتقال. إيه نعم قاصد الإنشاء. إيه نعم، لكن قاصد إنشاء شنو؟ تمليك عين بمال أو تمليك منفعة بأجرة؟
منفعة
بأجرة. لكن هذا استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فمع القرينة يصير مجاز، من دون قرينة شو يصير؟ خطأ.
خطأ
مع القرينة يصير خطأ لأنه في غير المعنى الموضوع له. هاي خطوة ايش قصة؟ يعني الراحل الرابعة؟ خب. الخطوة الأخرى خامسة، من استعمل لفظ بعته في المعنى الموضوع له قاصدا إنشاء البيع، ها؟ لكن هزلان موجاد يمازح، شلون يتلاطف مع صاحبه كذا، يقول له بعته كداري، هذا كلش معجب بداري وأنه أنت تلاحظ بعض الصفات بالدار وكذا ما ادري شنو، خوب يلا حل النزاع، بعته كداري. وهنا ايش قاصد؟ المعنى الموضوع له وانشاء التمليك الدار بثمن بعوض مال، وقاصد شنو؟ انشاء التمليك لكن هزلا لا جدا. صار واضح. الخطوه القصر السادسه، ان يقصد معنى الموضوع استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له بقصد الإنشاء للبيع، بقصد إنشاء البيع جدا. هذا الذي اشترط في المقام وهو الخطوة السادسة، بمعنى اشتراط قصد اللفظ واشتراط قصد اللفظ في المعنى جدا. هم تقصد اللفظ يعني دلالة استعمالية، هو عبر عن قصد اللفظ يعني دلالة استعمالية فيطلع الغلط وغيره وكذا، وقاصد استعمال اللفظ في المعنى جدا، لا هزلا لا مجازا لا لا إلى آخره. صار واضح إن شاء الله؟ هذه النقطة الأولى، بيان المراد من القصد. النقطة الثانية، هل القصد المدعى في المقام شرط في الصحة، في صحة العقد، بمعنى بوجوده تترتب الآثار، بوجود القصد تترتب الآثار وبعدمه لا تترتب تلك الآثار، أو ماذا هو شرط شنو حقيقة هذا؟ خب، تقدم في بداية شرائط المتعاقدين أن الشرائط على أقسام، منها شرائط تحقق المفهوم والحقيقة، والقصد شرط تحقق مفهوم البيع، مفهوم المعاملة، بكل معاملة بحسبها، بيع، إنشاء، إجارة، غيره، بمعنى أنه مع القصد تلتئم الماهية، تجتمع أجزاء الماهية وتكون هناك حقيقة فيها اقتضاء التأثير، فينتقل للبحث عن الشروط، شروط الصحة. أما مع عدم القصد، يا قصد الاستعمال والجدي، أما مع عدم القصد فلا مفهوم للبيع أصلا، لم تنشأ حقيقة البيع، لم تنشأ حقيقة البيع، بمعنى انتفاء المقتضي. ومنه يتضح تسمية القصد بأنه شرط تسمية تسامحية تنزلية. صار واضح إن شاء الله؟
شيخنا، المسامحة باستعمال الشرط من أي جهة؟ من جهة أنه لا،
مو شرط، هو مو شرط
للبيع قبل تحقق
يعني الناطقية سميها شرط، شرط تحقق ماهية الإنسان، مو شرط. خب، ملاحظة بأنه هذا وين كلامنا، بعدنا بالنقطة الثانية. ملاحظة، ما يذكر عادة في المعاملات من قولهم العقود تابعة للقصود ليس ناظرا لما نحن فيه، هذا التعبير وهذه القاعدة أجنبية عما نحن فيه، فإنها قاعدة لتشخيص تفاصيل متعلق القصد عند عدم بيانه بعد الفراغ من وجود القصد. فبعد العلم بأن زيدان أنشأ البيعة بيع داره، أنشأ بيع داره لزيد بكذا، وشككنا في بعض تفاصيل المتعلق، هل قصد البيع الآن أو المعلق على دفع الثمن وهكذا، من أي تفاصيل نفرضها، فيقال العقود تابعة للقصود. ماذا كان يقصد المنشئ ووافقه القابل، طاوعه القابل، فيقع ذلك المقصود من الطرفين. قال مسألة، ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به، قصدهما يعني متعاقدان، قصد المتعاقدين لمدلول العقد. شنو يعني مدلول العقد؟ المعنى الموضوع له لفظ العقد الذي يتلفظان به، يعني أكو لفظ خاص ومعنى خاص فكون يقصدون اللفظ الخاص لذلك المعنى الخاص. واشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العقد، بل هذا مو ترقي إضرار، بل في تحقق مفهومه مما لا خلاف فيه ولا إشكال. أكو اتفاق على أنه هذا مو شرط صحة، وإنما شرط شنو؟ مقتضي، يعني بالدقة هو داخل في الاقتضاء. فلا يقع، يذكر موارد بعد ما ذكر يجي يذكر أن موارد اللي خارجة اللي سويناها احنا قد ستة مادة خمسة. فلا يقع العقد، فاعل يقع، فلا يقع العقد من دون قصد اللفظ إذا ما قصد اللفظ أصلا، كما في الغالط ما قصد لفظ بعته، هو كان قصده أن يقول نمت سبق بس أنا قال بعت، وذلك أصلا أحيانا نتذكر تقول له شنو شبعت، قال شبعت شنو بعت دنا، قال بابا أنت قلت بعت، يقول لا ما بعت ما قلت بعت، أصلا غافل عنه ما قاصد اللفظ. هذا أولا. أو إلى المعنى، يعني فلا يقع العقد من دون قصد إلى المعنى، أي عطف على شنو؟ عطف على إلى اللفظ. فلا يقع من دون قصد إلى اللفظ، ولا يقع من دون قصد إلى المعنى. شنو يعني ما قاصد المعنى؟ لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيهم، وأنه ما مستعمل اللفظ في المعنى أساسا، بل بمعنى عدم تعلق إرادته، عدم تعلق إرادة المتكلم بذلك المعنى الموضوع له. فيشتمل ما يتعلق بمعنى آخر مثل بعت فعل ماضي، وما يكون قاصدا معنى مثلا نفرض من هذا القبيل. تشوف شنو الأحكام اللي على اللفظ، يعني قاصد اللفظ لكن ما قاصد المعنى. وإن أوجد مدلوله بالإنشاء، هذه إنه بيتعدى بعد علما في نفس الحالة الثانية احنا فصلناها. وإن أوجد مدلوله يعني المعنى الموضوع له بالإنشاء كما في الأمر الصوري، فهو شبيه بالكذب في الإخبار، يعني هو قاصد المعنى الموضوع له لكن ما قاصد إنشاءه، قاصد الإخبار. واضح إن شاء الله؟ مو واضح؟ كما في الهازل. أو الحالة الثالثة، المورد الثالث، أو قصد معنى يغاير مدلول العقد بأن قصد الإخبار أو الاستفهام. ذيش الحالة شنو؟ قاصد بس هو هازل. هنا لا، قاصد المعنى جدا ولكن يا معنى القاصد الإخبار أو الاستفهام. أو إنشاء معنى، قسم أو الصورة المورد الرابع، أو إنشاء معنى غير البيع مجازا أو غلطا. ليش هذا الترديد؟ مو سابقا قال غلط، لا هنا ذاك الغلط غلط في اللفظ، هنا غلط في الاستعمال. يعني إذا مع القرينة يصير مجاز، من دون قرينة شي يصير غلط. فلا يقع البيع لعدم القصد إليه في جميع هذه الموارد، ولا المقصود، يعني لا يقع البيع. فمن قال مثلا بعت وقصد به الإجارة، أما الإجارة فلا تقع. ليش؟ لأن الإجارة عقد اشترط فيه صيغة خاصة، أجرت ونحوها، هذا ما قال أجرت وقال بعت. والبيع أيضا لا يقع، لماذا؟ لأنه لم يقصد معنى، وما قاصد معنى النقل والانتقال، وإنما هو قاصد معنى شنو؟ تمليك المنفعة بالأجرة. قال فلا يقع أو إنشاء معنى غير البيع مجازا أو غلطا في مثل هذه الحالة، فلا يقع البيع لعدم القصد إليه، المن إلى البيع، ولا المقصود، المقصود اللي هو شنو مثلا الإجارة، هذا أيضا لا يقع. لماذا؟ ولا المقصود إذا اشترط فيه في المقصود عبارة خاصة، ذلك المقصود اللي هو مثلا إجارة إذا اشترط فيه أن يكون شنو بصيغة خاصة، واتجاه استعمل الصيغة خلاف الشروط، استعملت بعته في الإجارة مع أنه يشترط في الإجارة صيغة ولفظ خاص. صار واضح إن شاء الله؟ مو واضح؟ ثالثا، النقطة الثالثة في نفس المطلب، بعد أن اشترط الفقهاء القصد لللفظ والمعنى، فمن الواضح أن العقد الفاقد لهذا الشرط يكون باطلا. ومن هنا نسب إلى الشهيد الثاني في المسالك القول ببطلان العقد الفضولي وعقد المكره. لفقد شرط القصد وسيأتي في بحث كل من هذين العنوانين في الفضول والمكره تفصيل هذا البحث، إلا أن المصنف في المقام يتعرض لقول الشهيد الثاني بنحو كبروي: هل يتحقق الشرط وهو القصد ثبوتاً أو غير ممكن؟ ثبوتاً، هل يمكن تحقق الشرط أو لا؟ هل يمكن للفضولي أن يقصد أو لا؟ هذا محل البحث هنا. والوجه في البطلان عند الشهيد الثاني على ما يظهر أو على ما نص عليه من عبارته المشهورة في هذا المقام، له للشهيد الثاني عبارة مشهورة في هذا المقام، يظهر منها أن السر والوجه في عدم صحة العقد إذا قام صدر من الفضول أو المكره بما حاصله، أن الفضول يعلم أنه ليس مالكا، الفضول يعلم بأنه ليس مالكا للمبيع، ويعلم أيضا أن العقد المؤثر للنقل والانتقال للتمليك إنما يترتب على قصد النقل من المالك. الفضولي يعلم أن العقد المؤثر هو يا عقد العقد الذي يقصد فيه المالك نقل ملكه إلى المشتري، هذا أيضا يعلمه الفضولي، فحينئذ يتولد عند الفضولي علم آخر، وهو أن قصده بما هو ليس مالكا لا أثر له. أثر عند علم بأن قصده للتمليك لا أثر له، فيكون قصد المعنى يعني النقل والانتقال، فيكون قصد المعنى من الفضول كقصد الهازل، أي ما يذكره الفضول بقوله بعت لا يمكن أن يريد الفضول منه قصد التمليك جدا، إذ لا يمكن أن يقصد النقل قصدا حقيقيا جديا مع علمه بعدم ترتب الأثر. فما يذكره الفضولي مجرد ألفاظ، هو قاصد لللفظ وقاصد للمعنى، ولكن ليس له قصد جدي. نعم.
بس الشيخ الفضولي لو سألناه يعني هو يقول والعباس المفضل اللي تبع، يعني هذا مو شو اسمه الشيخ قصد جدي.
هسه نشوف المصنف يقول. إذن الفضولي له دلالة استعمالية لا جدية. وهكذا الكلام نفسه يأتي في المكره. لاحظ العبارة. ثم إنه ربما يقال بعدم تحقق القصد في عقد الفضول والمكره كما صرح به في المسالك، النتيجة صرح بها، لكن الوجه يظهر من عبارته حيث قال إنهما قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله، يعني عد الفضول والمكره عد قصد لللفظ، عد دلالة استعمالية ولكن لا دلالة جدية. وفيه يجيب المصنف بجوابين، أحدهما ثبوتي والآخر إثباتي. أما الأول وهو الجواب الثبوتي، فحاصل كلام المصنف أن المطلوب في العقد هو الإنشاء بما يحقق المفهوم والماهية والحقيقة للبيع أو لغيره من المعاملات والعقود بأركانه. المطلوب هو أن شنو؟ أن يقصد إنشاء وإيجاد الماهية بأركانها، وليس من أركان الماهية والحقيقة في العقود ترتب العلم بترتب الأثر، ليس من أركانه العلم بترتب الأثر أو عدم ترتبه، سواء علم أم لم يعلم. فالمطلوب من العاقد هو قصد النقل جدا باللفظ الخاص، هو قصد النقل جدا باللفظ الخاص، وهذا متحقق من الفضولي، لأن الفضولي يعتبر نفسه مالكا، يعتبر نفسه مالك ويقصد النقل ولو ادعاء أو عدوانا. أما ادعاء يعتبر نفسه هو مالك أو لا عدوانا كالغاصب وغيره. إذن لا يوجد مانع ثبوتي من تحقق القصد الجدي من الفضولي، فلا يتم كلام الشهيد. الجواب الثاني الإثباتي أنه سيأتي في بحث الفضول وبحث المكره أو شرط الاختيار إمكان تصحيح العقد الفضولي والمكره، إمكان تصحيح العقد منهما، وهو يكشف هذه الأدلة الدالة على إمكان تصحيح عقد الفضولي والمكره، يكشف عن شنو؟ عن تمامية المقتضي، وأن الماهية والحقيقة تامة ومكتملة، فمفهوم العقد حاصل منشأ موجود. نعم في الفضولي يقع البحث عن مؤثرية شرط القبول أو الرضا المتأخر بعد كونه شرطا متقدما أو مقارنا، وأما في المكره فيقع الكلام في إمكان تصحيحه مع عدم طيب النفس المقارن، وهذا ما سيأتي في محله. قال وفيه أنه لا دليل، هذا الجواب الأول، أنه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقق في صدق مفهوم العقد، لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقق في صدق، هذا اللي نريده احنا فقط، شنو القصد الذي يدخل في تحقيق المفهوم، أما ما عدا من العلم بترتب الآثار أو أشياء أخرى هذه لا مدخلية له بال المنشأ. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني مضافا إلى ما سيجيء في أدلة الفضولي، يعني الأدلة الإثباتية اللي راح تكشف لنا على أنه إذا الشارع صحح لنا العقد الفضولي هذا معناه شنو المقتضي تام. وأما معنى ما في المسالك هذا اللي قلنا بالبداية، أما هو شنو قصده صاحب المسالك، يعني ما ملتفت إلى هذه النكتة لهذه حيثية، ولا لماذا حكم بعدم صحة عقدهما، ما هو مراده، هذا ما سيأتي في محله في بحث الفضولي وبحث المكره. وأما معنى ما في المسالك فسيأتي في اشتراط الاختيار بالنسبة للمكره. واعلم أنه ذكر يأتي الكلام في غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.